على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. الحمد لله ما زلنا في قراءتنا لكتاب آل البهية في شرح العقيدة الوسطية للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 12 من رجب لعام 34 و400 ألف الموافق ليلة 22 من الشهر الخامس لعام 13 و2000. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الشاعر حفظه الله تعالى: القاعدة الأخيرة التي نختم بها هي أن ظاهر النصوص المراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما تبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلفنا الله عز وجل بالإيمان به. إذا نكلف في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء ظاهر لأنها لا تدرك.
سبحان الله، يعني
الغيبيات لا بد من إدراكها.
سبحان الله، عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة نقية صافية. يعني هل يعقل الله عز وجل يخبرنا بأخبار لا يريد ظاهرها؟ إذا ما كان يريد ظاهرها فحينئذ لن يكون هذا الكتاب مبين. ووصف الله كتاب بأنه إيش؟ مبين. قال حاميم والكتاب المبين، فكيف يجعل ظاهر غير مراد وأن في مراد آخر؟ ثم المراد هذا آخر إذا لم يعينه الله لنا سيتركنا إلى أهواءنا وعقولنا، كل واحد يفهم كما يشاء، فحينئذ لن يكون الكتاب كتاب هداية. من الله وصف بأنه إيش؟ هدى للمتقين. فكونه كتاب مبين وكتاب هدى لابد أن يكون الظاهر مراد، لابد أن يكون الظاهر مراد. ثم لو أن الظاهر لم يكن مرادا لقال الله لنا أنني لا أريد ظاهر كلامي، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الله لم يريد ظاهر كلامه، وكل ذلك لم يحصل. لا قال الله لا أريد ظاهر كلامي، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله لم يريد ظاهر كلامه، فتعين بأن لا شك ولا ريب ولا يكون عندك تردد بأن المراد هو ظاهر كلام الله عز وجل، أراد الله ظاهر كلامه. ثم هم يقولون ظاهر كلام الله لا يليق بالله، فذاك نحن نؤوله، يعني نحرفه. وهل يظن بالله عز وجل أنه ينزل كتابا ظاهره ضلال ظاهره كفر فيحتاج إلى تأويل؟ هذا لا يمكن، هذا إساءة ظن بالله عز وجل، إساءة ظن بكتاب الله. كيف يجعل الله ظاهر كلامه دالا على الكفر أو دالا على التمثيل أو دالا على ما هو إيش فيه نقص في حق الله؟ هذا أكبر إساءة في حق الله عز وجل وفي حق كتابه، نسأل الله العافية. نعم.
قال: كما هو ظاهر النصوص. الجواب: ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية، ولهذا وجب الإيمان به لأن فيه إثباتا للمعنى دون إثبات الكيفية. والله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية. ووصف نفسه بأنه يغضب وغضب الله عليه، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. ووصف نفسه بأنه يرضى، وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه. أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص، ولهذا ظل من ظل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو التمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيفية غضب المخلوق، وفهم من الرضا رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق، يعني كيفية رضا المخلوق. فيفسرون الغضب مثلا بأنه ثوران دم القلب أو غليان دم القلب، وهذا أثر الغضب في المخلوق وليس هو معنى الغضب، بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق. وهذا الباب مهم جدا، فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر، وهذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة واحدة، وأحيانا يكون هذا الظاهر تركيبيا نفهمه من تركيب الكلام،
يعني من سياق الكلام، يعني الكلام أو في جملة فالسياق يدل على المعنى المراد. نعم.
يعني أن الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه أفراد الكلام، يعني كلمة واحدة، لقوله تعالى وغضب الله عليهم، وقوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ونحو ذلك من الصفات. وأما الظاهر التركيبي فهو الذي لا يفهم لا من جهة لفظه ولكن من جهة الكلام كله، وهذا حجة وأصل في اللغة وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرها، فيفهم بسياق الكلام، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام. هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعى أن السلف أول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب. ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، الظاهر الإفرادي للكلام في قوله ألم تر إلى ربك أن رؤية تكون لله، يعني يا رب عز وجل، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله عز وجل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كذلك قوله عز وجل أم مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هل هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان؟ لا. ولما لم يحملها السلف على أنها من آيات صفات الإتيان؟ لأن المقصود بالإتيان إذا أثبت في الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات. وهنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا ليس دليلا على صفة الإتيان، لأن تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. ومن المعلوم المتقرر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو سبحانه لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو عز وجل أجل من ذلك، هو سبحانه مستوى على عرشه، وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة بهذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله للكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أيضا من أمثلته قوله عز وجل في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، فيكون وجه بمعنى وجهة، ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروف. هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها وهو وجه الله، وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب، وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة، ولهذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات. كذلك قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، فبعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما تجمع عن كونها من آيات الصفات. لما؟ الجواب لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرق فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون غير آيات الصفات، يعني هل يفهم الكلام فهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا يوم يكشف عساف، يعني عساف الرحمن، لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود أن هذا البحث مهم وطويل وطويل طوله، وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأنه الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعرف بواطن الكلام لكننا نعرف ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. ولهذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. وهذا الظاهر قد يكون من جهة الإفراد.
من جهة الأفراد كاتبة تقصد الهمزة؟ طيب كمل.
وهذا البحث قال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، منها ما في أوائل المجلد الثالث ورده على الرازي في بيان تلبيس الجامية أو نقد التأسيس والتقديس الذي يرد فيه على كتاب التأسيس والتقديس، وهذا جزء من الكتب هو من الأقسام المهمة جدا في هذا الباب، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث، وهو البحث
طيب كمل.
وهو البحث معروف في علم أصول الفقه في مبحث دلالات الألفاظ أو الاستدلال.
طيب هذا موضوع يعني دقيق في الحقيقة، هل ظاهر كلام الله مراد أو ليس بمراد؟ قطعا أنه مراد، لأنه لو لم يكن مرادا، لو كان غير مراد لقال الله عز وجل لا أريد ظاهر كلامي، ولقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ظاهر كلام الله ليس مرادا لله، فلا يمكن أن الله عز وجل ينزل كتابا ويجعل ظاهره غير مراد ولا يبين لعباده أنه لا يريد ظاهر كلامه، فكونه لم يقل بأنه لا يريد ظاهر كلامه حتما صار إيش يريد ظاهر كلامه، صح؟ فغاضبة معنى غاضبة، راضية معنى راضية، جاء معنى جاء، هذا ظاهر كلام الله عز وجل. لو لم يكن ظاهر كلام الله مرادا لله لبين الله ذلك، أو بين ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن، الذهن المستمع لما يستمع الكلام الذي يعني يبدو إلى أو يعني يبادر إلى ذهنه، هذا هو الظاهر الذي أراده المتكلم. والظاهر في كلام الله عز وجل إما أن يأتي كلمات مفردة وإما أن يأتي تركيب سياق معين، فالسياق المعين يحدد لك معين معنى ما، وأحيانا الكلمة المفردة تعطيك معنى بظاهرها لكن إذا وضعتها في سياق معين تعطيك معنى آخر. ولذلك كلمة غضبة، كلمة رضية، هذه كلمة واحدة بمفردة تفهم ما معنى غضب وما معنى رضية، واضح الكلمة ما تحتاج شيء، لا تقولنا رضية معناها شيء آخر، لا رضية رضية وغضبة معناها غضب، هذه كلمة واحدة ومفهوم معناها. إن يستحي، يستحي معناها يستحي، ها ظاهرة كلمة واحدة ظاهرها واضح، لكن هناك كلمات لا يمكن أن تحدد معناها إلا إذا وضعتها في جملة حتى يظهر معناها، لأن من جملة إلى جملة يختلف المعنى. كلمة عين، ما معنى كلمة عين؟ ضعها في جملة ثم في جملة أخرى ثم في جملة ثالثة مغايرة، تجد في كل مرة لها معنى آخر. إذا قلت رأيته بعيني يعني العين الباصرة، شربت من العين يعني عين الماء، جاء محمد عينه يعني نفسه، أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، كل مرة تضعها في جملة في سياق معين في تركيب معين تعطي معنى آخر. فحينئذ ما هو الظاهر؟ ما الذي تفهم من جملة شربت من العين؟ هل العين الباصرة ولا عين الماء؟ كيف حددت؟ هذا ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، لكن معها التركيب ظاهر أنه مع العين التي يشرب منها، صح؟ أرسل الملوك عيونه، ها يعني جواسيسه ما يرسل يخلع عينه ويرسلها ولا يرسل أيش عيون الماء، وإنما أراد أرسل جواسيسه. فهذا بالتركيب هذا الظاهر مفهوم. أهل التحريف ماذا فعلوا؟ يأتون إلى ظاهر تركيبي أو تعبير تركيبي، فقلنا أيش المعنى هذا؟ إذا أعطيتهم مراد معين، مثلا تجري بأعيننا، ما المراد من تجري بأعيننا؟ يعني بحفظنا ومرأة منا. قال ها هذا أنت أولت، إذا تعال معنا وأول كلمة غضب الله عليهم. أخي ليش أولها؟ قال ها أنت أولت تجري بأعيننا، فأول معنى غضب عليهم أو رضي. هذا أسلوب غير وهذا أسلوب غير، لأن هذا أسلوب أصلا تركيبي، والمراد منه ما ظهر من ما تبادر الذهن من هذا التركيب، فله معنى معين، فذاك يسمى هذا المراد. المراد من قوله تعالى، المراد بقول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا، يعني بحفظنا، ما حرفنا شيء، إنما هذا هو الذي ظهر لنا من هذا السياق. فلماذا تلزمنا حينئذ وتذهب إلى مواضع أخرى من كتاب الله وتقول أيضا أول هذه؟ إحنا ما أولنا هذه أصلا، هذا ليس بالتأويل، هذا هو المعنى الظاهر، هذا هو المعنى الظاهر. فدائما هكذا يفعلون. يقول مثلا الله عز وجل في السماء بذاته مستوى على عرشه، صح ليس كذلك؟ قل طيب إذا الله في السماء كيف يقول إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي؟ شوين ذاهب له؟ فوق جبل ذاهب إلى ربي. هذا التعبير ليس معناه بأن الله ليس في السماء ولا منافات، لأن هذا التركيب، ها هذا التركيب خلاص، ويقول تركني ربي، إيش معنى ترك ربي؟ يعني إذا ما تركك ما راح تكون مع ربك. الله عز وجل مع جميع خلقه، لكنه يركب الكلام بتركيب معين ويريد مراد معين، وهذا واضح. فهم يأتون إلى هذا التركيب ويلزمون أهل السنة أو يبررون أنفسهم تحريف آيات أخرى لا تدل على، لا تحتاج إلى تحريف، وإنما يؤخذ منها الظاهر، كما أن أصلا هذا السياق بالتركيب أخذنا منه الظاهر، أخذنا منه الظاهر. ضرب أمثلة جميلة الشيخ، قال مثل قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم، يقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل هنا أتى يعني رب تثبت صفة لله، صفة الإتيان؟ وهل الله يأتي من عرشه إلى قواعد بنيانهم حتى يقضي على هذا البنيان؟ ها لا، ولا أصلا هذا الظاهر يدل على أن الله عز وجل إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى، وإنما هذا التعبير التركيب بهذا السياق معناه يبين لك قدرة الله عز وجل وعذابه لهؤلاء ففعل بهم هذا الفعل، لا أنه أتى من عرشه إلى قواعد البنيان. ما أحد يفهم هذا الفهم، لكن هو حتى هم ما يفهمون هذا الفهم. يقول شوف قد مكر الذين من قبل فأتى الله بنيانهم، معناه أنه عذبهم فهدم بنيانهم من قواعده فخر عليهم السقف، لا أن الله أتى بذاته. نحن وإياهم متفقين على أن الله ما أتى بذاته إلى قواعد هؤلاء، وإن قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم، لكن ما معنى هنا إيش صفة لله عز وجل، صفة الإتيان لله، فإن الله يأتي بنفسه بذاته إلى قواعد هؤلاء. لا نحن نقول ولا هم يقولون، يعني أنتم متفقين معنا مش أن الله أتى بنفسه من صفاته؟ نعم متفقين. إذن يأتون إلى آيات أخرى يلزمون إيش بتحريف ظاهرها، زعموا أنكم وافقتمونا بالتأويل، هذا ما ليس بالتأويل، وإنما هذا إيش الذي تفهم منه؟ تفهم ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام يقول هكذا. فدائما الخلط عندهم هذا هو الذي جعلهم إيش يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، يأتون إلى أسلوب تركيبي ظاهر كلام مركب يعطي معنى معين، فإذا قلت نعم أنا معك هذا معناه كذا وكذا، هذا هو ظاهره أصلا. قال أنت صرفت الظاهر، أتى معناها أتى، وإلا بك تقول هذا إثبات صفة قدرة الله عز وجل لا إثبات صفة الإتيان، فأنت أولت. فيأتي إلى آية أخرى ويؤولها، فإن أنكرت على التأويل قال ما أنت أولت معي، إيش معنى بالأول أولت؟ أنا ما أولت، وإنما هناك كلمات فرادية مفردة لها ظاهر، وفي كلام بالسياق بالتركيب له ظاهر، وأنا أخذت بالظاهر في الموضعين أين وأين؟ في الإفراد كلمات المفردة أخذت معناها على ظاهرها, وأيضا الجمل المركبة أخذت معناها على ظاهرها. ولأن إن لم نأخذ بالظاهر يلزم من ذلك بأن لله كلام باطن. طيب من علمك بأن الباطن كذا وكذا؟ من؟ وهل الله عز وجل يتكلم بكلام ظاهره شيء وباطنه شيء؟ إذن كيف جعل كتابه هدى ونور وتبيان وهو له معاني باطنة؟ ثم لو كانت هذه المعاني الباطنة كما تزعون, من يحدد هذا الباطن؟ وهذا له تحديد وهذا له تحديد وهذا له تحديد, كل واحد يحدد كما يشاء. ليش ما الله هدانا وقال لنا إيش؟ قال أنا بأن أريد كذا وكذا. لماذا يتركنا لأهوائنا لعقولنا لأفكارنا؟ هو موضوع موضوعين ثلاثة أربعة. كل صفات الله عز وجل جئت وقلت هذا الظاهر ليس مراد وإنما المراد معنى باطن؟ لا يمكن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن هل يعرف هذا الباطن الذي عرفتموه أم لا؟ هو أحد رجل إما يعرف أو لا يعرف. فإن كان يعرف وقد أمره الله أن يبين للناس, لما لم يبين لنا؟ إما تقول يعرف أو لا يعرف. هم الآن السؤال الأول, هل يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم باطن كلام الله غير المعنى الظاهر؟ يعرف له معنى باطن؟ إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف خصم. معقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على القرآن لا يعرف وأنت حضرتك تعرف؟ ما يتجرأ يقول إيش أعرفه من باطن كلام الله ما لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن حينئذ سيقصم, يقصم ظهره. لما سيقال له يعني حتى أتباعه ما يؤمن بهذا الكلام, يا شيخ يا فلان, هل معقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن ها ما يعرف الباطن الذي تعرفه أنت أدركته ما لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قوية صعبة. سيقولك لا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الباطن كما أنا أعرف, الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف, من باب أولى. طيب السؤال الثاني, لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الباطن مش الظاهر الباطن, هل بين ولا كتم؟ ها هو أحد رجلين, إما يكون قد بين وإما يكون قد كتم. فإن قال بين قلنا أين بين؟ هاتوا برهانك كنت صادنا, عطنا بالتفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إيش قال آية ظاهرة كذا والمعنى الباطن هو كذا. وإن قال لم يبين خون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه علم علما وكتم عن الأمة, مع أن الله أوجب عليه أن يبين للناس, أرسله الله وأمره أمرا أن يبين للناس, وإلا به عليه الصلاة والسلام علم ولم يبين. فحينئذ خصم هذا الإنسان. إما أن يقول نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم شو الخطوات, هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ظاهر القرآن وباطنه ولا فقط ظاهره؟ إن قال لا يعلم وأنا أعلم خصم, يضطر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم. طيب لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم باطن القرآن, باطنه ليس ظاهره, باطنه الظاهر كل الناس تعرفه لكن الباطن اللي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت حضرتك تعرفه, بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يبينه؟ إن قال لم يبينه خصم, وإن قال بينه أيضا خصم. قلنا أين بينه؟ أين بينه؟ فلا بد أن نعرف حينئذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يحتاج إلى بيان إلا وبينه. فما لم يبينه من ظاهر كلام الله قطعا بأن الظاهر إيش مراد, إذ لو لم يكن الظاهر مراد للرسول صلى الله عليه وسلم بين. وبالفعل هناك بعض الآيات اشتبه الأمر على بعض الصحابة بفهمهم لها وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عائشة قالت يا رسول الله, لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب, قالت كيف يا رسول الله من نوقش الحساب عذب؟ والله يقول عن من يأخذ كتابه بيمينه, يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهنا أرجعت الإشكال لنفسها, تقول من نوقش الحساب عذب, والله يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا واحد كتاب يمين ولا يعذب ينقلب إلى أهله مسرورا. فقال ذلك العرض, هذاك مجرد إيش تعرض على أعماله لكن لا يناقش لما فعلت كذا يوم كذا, أما من نوقش فقد عذب. فأزال عنها الإشكال التي فهمته من ظاهر كلام الله عز وجل التي ظنت أو إشكال عندها أنه يخالف ما قرره صلى الله عليه وسلم بأن من نوقش الحساب عذب. ولما فهم الصحابة من قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, قال أينا لم يظلم نفسه؟ لأن كلمة ظلم هذه لفظ مشترك, تطلع على أكثر من معنى. الشرك ظلم، والظلم العباد بعضهم البعض ظلم، والظلم العبد لنفسه بفعل المعاصي ظلم. فهذا لفظ مشترك، فهموا بأن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم يعني الذين لا يعصون الله. قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نعصي، كما قال الله في حديث القدسي: يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار، هلكنا، كلنا يظلم نفسه. فبين له رحمه الله بأن لا، المراد بالظلم هنا في الآية الشرك. واستدل بآية أخرى من القرآن وهي قول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنلاحظ وأمثل غير هذه، نلاحظ ماذا الآن؟ نلاحظ ماذا؟ أن ما احتاج إلى بيان بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا بأن الظاهر هو المراد، الظاهر هو المراد. نعم. مسألة يوم يكشف عن ساق، أولا هذا حصل فيها خلاف. السبب لأن أصلا كلمة ساق في الآية هنا ليست فيها إضافة إلى الله عز وجل، لم يقل الله عز وجل يوم يكشف الله عن ساقه، أو يوم يكشف الله ساقه، ما قال هذا. فأصل الآية ظاهرها ليست من آية الصفات، إذ أن الساق هنا غير مضاف إلى الله، غير مضاف إلى الله، يعني مثل كلمة عين أضيفت الله، كلمة يد أضيفت الله، مثل كقول الله عز وجل مثلا: وتصنع على عيني تجري بأعيننا، مضاف إليه. تبارك الذي بيده الملك، ما منعك أن تزل ما خلقت بيدي، أضيفت. لكن ساق لم يقل ساق الله، ولم يقل ساقه، ما أضافه. فأصلا قد تكون هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات حتى يقال أنها حصل فيها تأويل في صفات الله، لأن الساق غير مضاف. هذه واحدة. الثانية أن قال ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال يعني عن هول وشدة. هذا لم يثبت عن ابن عباس، ما ثبت عن ابن عباس، ما هو صحيح. ومع ذلك قلنا لو كان صحيح، لو صح فأصل الآية ليس فيها إضافة الساق إلى الله عز وجل، لم يقل ساق الله ولم يقل ساقه، واضح. وصفة الساق ثبتت في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد المشهور: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. والمراد إذن خلاصة أن ظاهر كلام الله مراد، وليس لكلام الله باطن يفهمه ترك الله الناس على أهوائهم يفهمون كما شاءوا، بل ظاهر كلام الله هو المراد، والله عز وجل كتابه هداية وتبيانا لكل شيء. ولو كان ليس المراد لأخبرنا الله بذلك، ولأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن ما لم يفهموا هؤلاء أن الظاهر أحيانا يكون لكلمات مفردة، ظاهر إفرادي، وأحيانا يكون ظاهر إيش تركيبي، عبارة عن كلمات في جملة، السياق هو الذي يعطي معنى ظاهر وهو مراد المتكلم، واضح؟ طيب كمل.
سمى الذي قال الشارع رحمه الله تعالى: كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام، وحقيقة تفهم من تركيب الكلام، وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. فمثلا دعي المجاز بقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير. وكذلك في قوله تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. وفي قوله تعالى: الرحمن الرحيم. ودعي المجاز بأشياء كثيرة، وهم يسمون أن مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير، فيها إثبات للمجاز، لأن حقيقة اللفظ لم تعن بيقين. وفهم من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية.
لم تعن يعني إيش؟ يعني ما قصدها الله، ما أرادها الله، ما أراد هذا المعنى. نعم، لم يعنيها يعني. نعم.
وفهم من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والعير. ففهم من قوله واسأل القرية أن السؤال يتوجه إلى القرية. ونقول هذا ليس بظاهر الكلام، وليس بحقيقته أيضا، لأن الحقيقة هنا تركيبية، ولأن الظاهر هنا ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما زعم، بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله تعالى: واسأل القرية. ومعلوم أن السؤال لم يؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها، وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية، فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهرا دل عليه تركيب الكلام وفيه نفي للمجاز.
طيب، أهل البدع اخترعوا اختراعا، فلنقل خبيثا سيئا، سموه المجاز. وابن القيم يقول طاغوت المجاز، سماه طاغوتا لأنه معول لهدم العقيدة، عقيدة الكتاب والسنة. فكلما مروا بآية من آيات الصفات لله عز وجل قالوا هذا مجاز، هذا مجاز ليس حقيقة، هذا مجاز. يعني في النهاية ما هي النتيجة بأنه مجاز؟ يعني الله لا يتصف بهذه الصفة. كل ما جاءوا لصفة وصف الله بها نفسه للتخلص منها قالوا مجاز، وبما أنها مجاز إن لا حقيقة لها إذن الله لا يتصف بها. وإذا جاءوا إلى حديث السنة ريحوا أنفسهم، قالوا أحاديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة. فكل أحاديث التي جاءت فيها في صفات الله عز وجل، كل أحاديث التي جاء ذكر صفات الله عز فيها قالوا هذه أحاد، والأحاد لا تثبت بعقيدة، فريحوا أنفسهم، هدموا العقيدة بهذين المعولين. الأول قولهم بأن القرآن فيه حقيقة ومجاز، وصفات الله كل من قسم المجاز، إذن لا صفات لله. والمعول الثالث هدموا به عقيدة الإسلامية، أيش يا أخوان؟ أن حيث الأحاد لا تقبل به، لا تثبت بعقيدة، فكل ما جاء حديث فيه ذكر الصفات قالوا أحاد لا تثبت بعقيدة. فتصدى لهم أهل الإسلام علماء الأمة علماء أهل السنة وهدموا يعني شبههم هذه وباطلهم. من ذلك قولهم المجاز، المجاز قسيم الحقيقة. المجاز ما صح نفيه، أن تقول لا ما هو صحيح، ما صح نفيه فهو مجاز. كما لو قال قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، أو كان ابن عباس بحرا، ابن عباس بشر ليس بحر، تستطيع أن تقول لا ليس ابن عباس بحر، ولم يخطب يوم الجمعة الماضية أسد، وإنما خطب رجل خطيب، وابن عباس كان بشرا، فما صح نفيه هو المجاز. طيب، بهذا التعريف كيف تجعل كلام الله فيه مجاز ويصح نفيه؟ رب العالمين يقول الحق، وقوله الحق، والحق معناه الثابت، فكيف يخبر الله بخبر ويكون مجاز يصح نفيه؟ يعني من تعريف المجاز هذا يدل على إيش؟ على بطلان دعواهم بأن القرآن فيه مجاز. قال طيب آمنا بالله احنا وياكم، لكن هذا الكلام رب العالمين يقول واسأل القرية، واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، هذا مجاز، لأن القرية لا تسأل. نقول ومن قال لكم بأن القرية لا تطلق إلا على أهل القرية؟ القرية لها إطلاقان، تطلق على مباني ومعالم البلد تسمى قرية، وأهل القرية يسمون قرية، وهذا في كتاب الله عز وجل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما فيها بشر، بدليل أنه قال خاوية على عروشها. أو كالذي مر على قرية، القرية هنا ليش مرد بها؟ البنيان، لأن خاوية على عروشها ما فيها أحد. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أصلا ما في أحياء، خاوية على عروشها. فقرية معناها مباني، وقرية معناها البشر اللي في القرية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، من الذي يعتو عن أمر ربه وعلى الرسل؟ من؟ ها، المباني ولا أهل القرية؟ أهل القرية. فأصلا كلمة قرية في لغة العرب تطلق على هذا وعلى هذا، وحينئذ إذا أطلقت شوف السياق فنحدد هل المراد المباني ولا المراد الأهل. فقال جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها. إخوة يوسف يعني لما ظاهرهم أنهم ضيعوا أخاهم، وأن ابنك قد سرق، وأن قد أخذ بجريرة سرقته، فقال لا، هذا اللي حصل أنه هو سرق، اسأل القرية. من تصدقني اسأل، يسأل من؟ هل أحالوا أن يسأل الجدران وليس أهل القرية؟ كيف عرفنا؟ من كلمة واسأل، لأن الذي يسأل حتى يجيب هو البشر أهل القرية وليس مباني القرية. فالسياق حدد المعنى، ليس في هذا مجاز، وإنما السياق حد هذا التركيب، التركيب هذا دل على أنه إيش؟ أرادوا أن يسأل أهل القرية، وهذا كلام عربي فصيح يقول قال هذا الحديث قرأته في البخاري، يعني في كتاب البخاري، ليس في البخاري يعني في بدنه، وإنما في كتاب البخاري. قال لا، أنت قلت البخاري، قرأت في البخاري، ما قلت في كتاب البخاري. تشفيك ما تفهم، مو قلت أنا قريته، وأنا وين من البخاري؟ أنا شايف البخاري عشان أقرب، وهل البخاري يقرأ في جسمه الحديث؟ يا أخي واضح كلامي، ما أدري إنك أنت ما تفهم، أنت عربي ولا عجمي؟ قرأته في البخاري واضح، ما أحتاج. لا، مرة ثانية يقول قرأته في كتاب البخاري. طيب إن شاء الله أترك توك ما تعرف عربي، هذا كلام واضح، قرأته في البخاري. إيش تفهم منه؟ أي واحد عربي فمش إيش تفهم قرأته في البخاري؟ يعني ها في كتاب البخاري، في الكتاب الذي ألفه البخاري. فمن كلمة قرأته ها، فهذا واضح جدا. فلما قال وأسأل القرية، معناها أسأل أهل القرية، فليس فيه مجاز، وإنما هذا التركيب السياق يحدد المعنى، والحمد لله. فهم هكذا فعلوا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شو أنت عندك جناح عشان تخفضه لوالديك؟ لا، هذا التركيب مفهوم من يعني قم ببرهما. ها؟ لا يقول قائل كل أذان صاغية، أنت بس أذان، أنت رد راس وخشم ووجه، تقول لي كل أذان؟ شو الكذب هذا؟ كل أذان طيب، مو كذب الشيك أنت، كل أذان يعني قاعد أسمع لك، كل ما قلت كلمة قلت كذب، ماسك عليك كذاب كذاب، مو كذاب، ما دمك ما تفهم. كل أذان صاغ، يعني أنا ترى مركز معك بالسمع، مش معنى أن كل أذان أنا البشر صرت أنا شكلي بس أذن، أنا بشر كامل، صح ولا لا؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم، يعني أصابع أيديهم وأرجلهم، وش الأذن هذه تشيل عشرة من اليدين وعشرة من الرجلين؟ جعلوا أصابعهم أطراف أصبع واحد، قال جعلوا أصابعهم، هذا سياق ومفهوم المعنى. ها؟ وإنسان يقول والله ما أني ميت، حدي ميت قاعد تكلم معي، شلون تكلمت ما تموت ميت؟ لا يبو مو ميت يعني طالع روحي، شفيك أنت ميت أقصدني تعبان، يقول تعبان يقول ميت، أنا والله حسب الميت الله يرحمه، قلت بأي مقبرة راح ندفنك؟ شو السالفة؟ شو أنت فهم أنت من صدق تفهم الفهم هذا؟ كلام الله كذلك بلسان عربي مبين، كما تكلم العرب جاء كلام الله عز وجل بهذه الأساليب. في أساليب تركيبية يفهم التركيب معنى ظاهر، ما في لا تحريف ولا معنى باطن ولا مجاز، وإنما الكلمات أحيانا تفهم بإفرادها، تفهم كلمة أحيانا تفهم معناها، وأحيانا تفهم إيش تركيبها في جملة تعطي معنى ظاهر. ومراد الله عز وجل يفهم من مفردات الكلمات ومن تركيب الكلمات في الجمل، ولا في مجاز ولا في باطن، وإنما ظاهر كلام الله وما تبادر الذهن. واضح؟
طيب، يقول واحد أيام الاحتلال طبيبه قاعد يعالج الناس ومستشفى ويداوم وكذا، طبعا ما في لا رواتب ولا شيء، وقصف وذبح وهذا محتسب، آخر شيء كل شيء ما صار قصف جوي كذا، وقاعد ببيته، بعدين الحمد لله صار التحرير وجاء الفرج، سافر شوي ياخذ عمره ولا شيء، كان يطق ماكينة سيارته، اختربت سيارة الماكينة قام، فزاروا ناس يصيروا من السعودية، ها وين الدكتور؟ قال والله مسكين 7 شهور قاعد تحت الاحتلال هناك، حين يوم طلع ما تهنى سيارته خربت. هذا اللي يقول صايم فطر على بصلاة، هذا مثال كويتي حق ترجمة مفهومة، صايم فطر على بصلاة. فذاك الناس فهموا ظاهر الكلام، قال ليش فطر على بصلة؟ خير واجد، كان قال لنا تعال يبقى في غدا في عيش حطوا له، الرجال صايم، قال لي مو صايم هو، فهمت يعني كلمة صايم فطر على بصلة، هذا يضرب مثلا واحد كلها تصبر آخر شيء ما طلع، فقال ايش حقه ليه ما فطر على بصلة؟ من صدق ذاك المثل الكويتي ما فهموه ذلك، يعني فهموا على الظاهر. فقال خير واجد يا أخوي، تعال في غدا في عشاء، تعال يبقى ليش مفطر على بصل الله يهديك؟ قال لا يبا، من قالك مفطر على بصل؟ قال زوجتك تقول؟ قال لا يبا، ماشي. سأل زوجته قال لك، قلت لهم أنا صايم فطر على بصل، حسبان منك أنت صايم وعلى الفطور بسم الله كلت بصلة. طيب،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشيخ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة. وهذا الإيمان دعاه كثيرون من المنتسبين للقبلة، ولكن دعوة الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لما كانت دعوة عند كثيرين. التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات، فهو ليس إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل، بل على قاعدة أن يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها. فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص بغير تحريف. وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللائقة بها، أو عطلوا الله عز وجل عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله، وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر. فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر النصوص بغير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل جلاله. كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن تكيف وجعل نصوص الصفات كيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم. وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن أهل السنة بينوا أن الإيمان لا بد أن يكون من غير تكييف. وهناك أيضا ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا ظاهر النص يراد به أمثلة معروفة، فقالوا يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا وسمع الله كسمعنا ونحو ذلك، وزعموا أنهم آمنوا لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل. إذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى ليس إيمانا شرعيا. فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا؟ الجواب
طيب لحظة، لما قال جبريل عليه السلام وجعل هيئة رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ أخبرني ما الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. هذا جواب أفضل رسل الملائكة لأفضل رسل البشر. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. فهل البدع يضحكون على أهل السنة؟ أشوف سبحان الله. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، ما قال إيش الإيمان أن تؤمن بالله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل عليه السلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله. أسأل واحد من أهل السنة، من أهل المجسمة، من أهل الحشوية، من أهل السلفية، أعطيك الألقاب هذه، قول له ما الإيمان، ما الإيمان بالله؟ قال إيمان بالله أن تؤمن بالله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. شوف شوف، لا بعد يقول ينكروا البدع وهم أكبر مبتدعة، زادوا على الله ورسوله وزادوا على جبريل عليه السلام وزادوا. شوف انظر إلى كلامهم، هذا والله موجود. أنا مناقش الأباضية في الواتساب، يقول شوف مضحك كلامكم، من غير تحريف من غير تكييف من غير، منين جاي بهالكلام؟ هنا الشيخ يفيدنا هذه الفائدة. أهل السنة لما قالوا الإيمان بالله وقال أهل البدع الإيمان بالله، ومنهم من عطل ومنهم من مثل ومنهم من حرف ومنهم من كيف، فلما يبقى أهل السنة إيش مكتوب في الأيدي، فقالوا هالكلام من باب الرد على هؤلاء. لما أتى من يعطل فقال هو إيمان إثبات من غير تعطيل، لا كما كالذي يعطل يؤمن ببعض الصفات ويكفر ببعض، بل نؤمن بالله عز وجل بجميع أسمائه بجميع صفاته بجميع أفعاله، لا نعطل شيئا منها، يعني لا ننفي شيء وننكر شيء قد أثبته الله نفسه في كتابه وسنة رسوله. ما الذي حمل على أن نقول من غير تعطيل؟ لأن هناك من عطل فقلنا من غير تعطيل، واضح؟ وهناك من حرف فقال يد الله قدرته واستوى على العرش استولى على العرش، وجاء ربك جاء أمره، وينزل ربنا ينزل ملك من ملائكته. فلما وجد من يحرف قال أهل السنة لا، إثبات صفات الله على ظاهرها من غير تحريف، لا تحرف يا محرف. فهنا قال من غير تحريف لما وجد من يحرف. وجاء من ايش من يقول بالتمثيل، يقول يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وعين الله كعيننا. لما وجد من يمثل قال أهل السنة بل لله صفات نؤمن بها نثبتها لله من غير تمثيل. ولما جاء من تكلف وأثبت صفات الله عز وجل واخترع كيفية من ذهنه وقال الله بالكيفية الفلانية، معنى الله في علم الغيب ولا نحيط به علما، فقال أهل السنة لا نثبت ما أثبت الله نفسه على ظاهر الكتاب والسنة وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، أي لا نزعم كيفية معينة نقول الله بالكيفية الفلانية وما أدرانا ونحن لا نحيط به علما. وليس معنى من غير تكييف أن ليس له كيفية، لأن الشيء اللي ما له كيفية هو المعدوم، الله له كيفية، أي شيء حقير له كيفية، فكيف بالله العظيم ما له كيفية؟ الله له كيفية. لكن المقصود من غير تكييف يعني لا نخترع كيفية معينة ونقول الله بهذه الكيفية وما يدرينا. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ايش؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرام نقول على الله ما لا نعلم، اكبر حرام. فالذي يقول الله بالكيفيه الفلانيه وهو يعين كيفيه من كيسه يطلعها يقول الله بالكيفيه الفلانيه، هذا ايش فعل؟ كيف. فاذا اهل السنه محقون لما قال ايمان بالله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، في مقابل رد على من عطل أو حرف أو مثل أو كيف. واضح الآن؟ واضح؟ لأن كثير من الناس يأتيك ويشوش على أهل السنة، يقول شو هذولي، شو اللي أنت قاعد تتابعهم، اللي أنت توك مبتدى ما تدري شو السالفة، ترى هذولي يحرفون، هذا الأكبر مبتدع، روح سأل سنة. يقولك التوحيد ربوبية ألوهية وأسماء وصفات، أنت عمرك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربوبية ألوهية وأسماء وصفات؟ أعطني حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال توحيد الربوبية الألوهية أسماء وصفات، ما هذول 24 ساعة توحيد الربوبية ألوهية أسماء وصفات، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة بحياته قال توحيد الربوبية ألوهية أسماء وصفات. شفت مبتدعة هؤلاء، شفت ما يتركونك، فلا بد تتحصن بالعلم. قل لا يا أخي، هذا موجود في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ربوبية، وإلهكم إله واحد ألوهية، ولله الأسماء الحسنى أسماء، وله المثل الأعلى صفات، ما ابتدعوا شيئا، وإنما هم ورثة الأنبياء، أتوا الكتاب والسنة فأخذوا كما عملوا كتب فقه وحديث وتفسير وسيرة، كذلك جاءوا وقالوا كتب عقيدة، والكتب العقيدة هذا جعلوها في إيش؟ فيها أبواب كتب وأقسام، وشيء عملوا منظومة وشيء شرح وشيء حاشية وشيء فهرس، ناس شغالة تتقرب بالله وطلب العلم وتسهيله وتعليمه، مثل ما كتبوا بالفقه وكتبوا بالحديث كتبوا في العقيدة، فوجدوا من كتاب الله في الاستقراء أن الله عز وجل منفرد بأفعاله، فهو فعال لما يريد، خلق كل شيء، مالك الملك، ألا الخلق والأمر، فقالوا الله منفرد بأفعاله الخلق والملك والتدبير. ووجد في كتاب الله بأن الله المستحق العبادة وحده هو الإله الحق، وإلهكم إله واحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل، فقالوا الألوهية لله، الله هو الإله الحق، وكل من سواه إن اتخذ إلها فهو باطل، ولو كان عيسى ومريم، إن عبد من دون الله فعبادتهم لعيسى ومريم عبادة باطلة، ما هو إلا بشر يأكل الطعام. الأسماء والصفات رب العالمين سمى نفسه بأسماء وسماه رسول الله بأسماء، والله يقول لله الأسماء الحسنى، والصفات لله صفات، كل أسماء الله تدل على الصفات، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، فلا تضرب الله الأمثال، الله عز وجل له صفات عظيمة وصف الله جل وعلا بها نفسه. فما ابتدع أهل السنة شيئا أبدا، هم أقوى الناس وأوضح الناس في التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع، وإنما هذا كلام الله وهذا كلام رسوله، كأنهم صنفوا، كأنهم ألفوا، كأنهم كتبوا، كأنهم دافعوا، كل ذلك من جهادهم في تحقيق العقيدة وتحقيق السنة. ولذلك لما جاء من يقول بأن الله مختلط مع خلقه ردوا عليه أهل السنة، قال بالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، لما قال هو الذي ينزل ليس الله شيء آخر ينزل أمره ولا ملائكته ولا قال لا بل ينزل الله بذاته ما في الحادث كلها ينزل ربنا ينزل الله ينزل يقول أنا الملك ما في ينزل بذاته. طيب لما قلتم ينزل شيء آخر غير الله قلنا لا بل الله هو ذاته هو الذي ينزل ولا كيف واحد غير الله ينزل ويقول أنا الملك هل من داعي هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر من يقول هذا يصلح هل يصلح واحد غير الله ينزل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر من الذي يستغفر ومن الذي يسأل ومن الذي يتوب هو الله عز وجل. ما يصلح أن يقول أحد غير الله أنا الملك ينزل السماء الدنيا ويقول أنا الملك هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر ما يصلح إلا أن يكون الله بل الله بذاته هو الذي ينزل. ليش قلتم بذاته ما أنتم باعتديتم قلتم ينزل شيء آخر غير الله عز وجل فقال السنة بل الله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا. كيف هذا اللي عاد لا نعلمه لا أنا ولا أنت هل تعلم كيف ذات الله قل للجهمي هل تعلم كيف ذات الله بيقولك لا قل وأنا لا أعلم كيف ينزل لأن القول في الصفات كالقول في الذات كما أن له الذات لا نعرف كيفيتها كذاك له الصفات لا نعرف كيفيتها الكيف هذا لا نحيط به علما ولو كنا نعرف الكيف ما صار غيب. الغيب لماذا سمي غيب لأنه غايب عن حواسنا لا نعرف كيف هو لا نلمسه لا نشمه لا نتذوقه لا نسمعه لا نبصره لا نتحسسه بعيد عن حواسنا هذا غيب. والله يقول عن عباده المؤمنين قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه ميزتنا نحن الحمد لله نؤمن بالغيب شيء غايب عن أبصارنا ونؤمن به نؤمن في جنة ونار شفنا الجنة والنار ما رأيناها نؤمن بها لأنها من الغيب نؤمن بها نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيب يعني الصحابة أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ما أدركنا نؤمن به غيب نؤمن والصحابة ونحن نؤمن بالأنبياء السابقين برسل الله وهم غيب ما رأوا أحد منهم. فالإيمان بالغيب هذا الذي يمتاز به المؤمن عن الكافر. أما تقول كيف ولا ما أؤمن ولا كيف ما تؤمن كيفك جهنم أمامك جهنم خلقها الله للكافرين لكن الذي يؤمن بالله عز وجل وبما جاء بكتاب الله وسنة رسوله هذا الذي يستحق الجنة. فإذا نحن نؤمن بالله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لماذا نقول هذا الكلام ولم يأتي في الكتاب والسنة لأن هناك من آمن إيمانا غير صحيح فمنهم من مثل ومنهم من عطل ومنهم من عطل شيء وآمن بشيء ومنهم من كيف ومنهم من حرف. فلما وجد من هؤلاء من يفعل هذه الأفعال أهل السنة قابلوهم فقالوا بل نؤمن بالله عز وجل نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تحريف من غير تعطيل من غير تمثيل من غير تكييف. واضح؟ طيب إذا قال إذن يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمان مدعى ليس إيمان شرعي فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا هذا ما نعرفه إن شاء الله في الدرس القادم عند هذه الفقرة. طيب والله أعلم. نعم حديث أبي سعيد في البخاري أنه يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى وهذه كسائر الصفات لله عز وجل صفة الساق تليق به لا نعرف كيف هي لأن لا نحيط به علما كما له وجه لا نعرف كيف هو له يدان لا نعرف كيف هي. نؤمن بما جاء في كتاب والسنة على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. يلا دلوا بيوتكم انصرفوا راشدين.